إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 27 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد بقي لنا حديث في الباب 35، باب كراهة المسألة للناس. والكراهة هنا كما عرفنا أنها للتحريم، لأن الأحاديث فيه كثيرة، وذكرنا لكم أنه في صحيح الترغيب والترهيب 65 حديثا في ذم المسألة، وقد أفردها علماؤنا بالتصنيف. بقي لنا حديث عوف بن مالك قال الإمام مسلم حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد السمرقندي صاحب المسند مسند الدارمي، وهو ثقة حافظ إمام، وسلمة ابن شبيب النيسابوري وهو ثقة، قال سلمة حدثنا، وقال الدارمي أخبرنا. وهذا كما عرفنا مرارا من دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال مروان وهو ابن محمد الدمشقي وهو ثقة، قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة إمام، سواه الإمام أحمد بالأوزاعي. فينبغي على الناس أن يعرفوا من ينتفعون بمعرفتهم، تنتفع بمعرفة العلماء لأنهم يدلونك على الله عز وجل، وأما غيرهم فإما يدلونك على الدنيا وإما أن يكونوا سبهللا، لا هذا ولا ذاك. فهذا سعيد بن عبد العزيز التنوخي إمام أهل الشام، سواه الإمام أحمد بالأوزاعي. عن ربيعة ابن يزيد الدمشقي أيضا، أبو شعيب القصير ثقة عابد. عن أبي إدريس الخولاني عائض الله ابن عبد الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، والذي يسمع من كبار الصحابة يكون من كبار التابعين. وينبغي أن تعرف هذه الطبقات، الذي سمع من كبار الصحابة كسعيد بن المسيب وأيضا أبو إدريس الخولاني فيكون من كبار التابعين. وفائدة ذلك تأتي في قبول المرسل، فإن المرسل إذا كان من كبار التابعين فقبوله أقرب. فهذا أبو إدريس الخولاني سمع من كبار الصحابة وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء، هكذا العلم، الصحابة والتابعون ومن يسير على طريقتهم حتى لو طالت به الأزمان وتباعدت به البلدان، طالما أنك تسير على طريقة الصحابة فأنت منهم. وأما أن يذهب الناس ويتبعون فلانا وفلانا وهو على غير الطريقة النبوية فهذا هو أعظم باب للبدع، اتباع غير سبيل المؤمنين الذي يرجع إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، وقيل ابن أثوب، هذا رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. فإذا عندك أبو إدريس ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو مسلم ذهب ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فلقي أبا بكر، فيكون أبو مسلم أيضا من كبار التابعين. وكان ثقة، وتوفي في زمن يزيد بن معاوية. قال ابن عبد البر: أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو معدود في كبار التابعين، وكان ناسكا عابدا له كرامات. فهو ثقة مخضرا. ذكر ابن سعد في الطبقات أن الأسود العنسي لما تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم، عن الله يعني الشبه بين أبو إدريس الخولاني وأبو مسلم الخولاني، فبعث إلى أبي مسلم فلما جاء قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فردد ذلك مرارا فأمر بنار عظيمة فأججت ثم ألقي فيها فلم تضره، فأمره بالرحيل فأتى المدينة وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر. فذكر قصة الحديث لأبي بكر فذكر قصة الحديث وفيه قول عمر لأبي بكر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم. قال الإمام النووي هو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة والمحاسن الباهرة، فهذا أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. قال حدثني الحبيب الأمين، الحبيب المحبوب والأمين المأمون، ثم قال أما هو فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين، فذكر هذا في شيخه وهو الصحابي عوف بن مالك. عوف بن مالك الأشجعي من مسلمة الفتح. قال عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال ألا تبايعون رسول الله، ألا تبايعون رسول الله، ألا هنا للعرض والتحضيض، والفرق بين العرض والتحضيض أن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحث. وتختص ألا هذه بالجملة الفعلية كما في القرآن، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، ألا تبايعون رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا، ألا تبايعون رسول الله. وعند النساء صلى الله عليه وسلم، يقول قائل ولماذا يعني ذكر هذا هنا، لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تبايعون رسول الله، لأنه يتكلم عن نفسه. فعند النساء صلى الله عليه وسلم قال السندي، وهذه الجملة صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع يحتمل أن تكون منه صلى الله عليه وسلم وأن تكون من غيره. الشيخ الإثيوبي يقول والظاهر أنها من غيره، ولذا لم تقع في رواية مسلم هنا. قال وكنا حديث عهد ببيعة، وكنا حديث عهد ببيعة يعني قريبا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغربوا لماذا الدعوة إلى البيعة مرة أخرى، هذا معنى وكنا حديث عهد ببيعة. فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، وإنما قالوا هذا يعني قالوا قد بايعناك يا رسول الله لظنهم نسيانه صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم كانوا قريبي عهد بالمبايعة. فأرادوا أن يستوضحوا عن سبب هذه البيعة. قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك، يعني سبحان الله ما قالوا قد بايعناك، وإن بسطوا أيديهم للإيش؟ للمبايعة التي طلبها منهم الآن، ولكنهم استفصلوا، لكنهم سارعوا في الامتثال، هؤلاء هم الصحابة، هذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم، أنهم امتثلوا أمر الله تبارك وتعالى بالمسارعة والمسابقة، وسارعوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فاستبقوا الخيرات، فمدوا أيديهم للمبايعة التي طلبها منهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم بايعوا، ثم استفصلوا فقالوا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك، يعني هل هناك شيء آخر نبايع عليه؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فطلب منهم يعني إعادة البيع على هذه الأمور المهمة، هذا هو معقد النجاة، التوحيد وترك الشرك. وللأسف كثير من المسلمين إذا أنت قلت له هذا ما يعقل، بل ربما يرد عليك بالكلمات الطويلة أن المسلمين الحمد لله على التوحيد وما في شرك. هذا غير صحيح، لو كان المسلمون على التوحيد الحقيقي ما كان هذا حالهم، ما كان هذا حالهم، لو كانوا على التوحيد الحقيقي لكانت حياتهم سعيدة كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إخوة متحابين أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا لو كان التوحيد موجود، فكيف والمسلم يقابل أخاه لا يسلم عليه؟ كيف وإذا كلمه بكلمة ظن به السوء؟ العجيب أن في بعض المواطن تذهب تسلم على ناس من أجل السلام، لا يكاد يرد عليك ويحسب أنك تسلم عليه من أجل أنك تطلب منه حاجة، فإذا عرف أنك لا تطلب منه حاجة انبسط إليك وكلمك وا وا وا، لكن أول ما تسلم يعني بالكاد يرد عليك ويعرض عنك. فالتوحيد إذا وجد على الحقيقة فتتحقق السعادة الدنيوية قبل السعادة الأخروية، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قالوا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، قال وتطيعه. أين المسلمون من هذا؟ وتطيعه، تطيعه، تطيعه لمن أمرتم بطاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كأني بهؤلاء الحزبيين يتمنون لو حذفت وأولي الأمر منكم، سبحان الله، كما كان يتمنى معطلي الصفات أن تمحى آيات الصفات، بل كان منهم من يحكها من المصحف كما ذكروا عن الجهم. فهذا هو التوحيد والصلاة والطاعة، الطاعة في المعروف، هذا هو معقد السعادة، هذا الذي يحتاج تجديد البيعة عليه. قال وأسر كلمة خفية. ما هي هذه الكلمة؟ قال ولا تسألوا الناس شيئا. ولماذا الإصرار بها؟ قال والحكمة في إصرار النهي عن السؤال أن يختص بعضهم دون بعض، لأن من الناس من لا بد له من السؤال لحاجته. نعم، يعني يصبح هذا من البيع على شيء خاص، البيع على شيء خاص، فربما يكون هناك يعني من لا يدخل في هذا لأنه يحتاج أن يسأل الناس. قال ولا تسألوا الناس شيئا، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب. قال تأمل، فلقد رأيت بعض أولئك النفر، عوف بن الملك يقول يسقط صوت أحدهم، الصوت يعني هو على دابته والصوت يسقط، وفي نزوله ليتناوله مشق، ومع ذلك ما يقول لأحد ناولني. فلنتعلم هذا، يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، فيه التمسك بالإيش؟ بالعموم، لأن لا تسألوا هذا نهي وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. فهؤلاء النفر وفوا بهذه البيعة، فلم يكونوا يسألون الناس شيئا. فوائد الحديث في صفحة 661، قال بيان التحذير من مسألة الناس والتنفير عنه ولو يسيرا، مشروعية تكرار مبايعة الإمام تأكيدا، مشروعية المبايعة على عبادة الله وعدم الإشراك به، مشروعية المبايعة على أداء الصلوات، وجوب طاعة ولاة الأمور إلا إذا أمروا بالمعصية كما في الصحيحين عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة، على لتفد الوجوب فيما أحب وكره، فيما أحب وكره. ولي الأمر اختط طريقا طويلا، وأنت ترى لو كان الطريق خرج من هذا المكان كان أحسن، فأنت تكره هذا، تسمع وتطيع، يعني هذا ليس بمعصية. فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذا الأمر لا سمع ولا طاعة بخصوص هذا الأمر، ويبقى السمع والطاعة عموما إجمالا. قال ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحرص على نشر الدعوة وتبليغ الأحكام، ومنها مشروعية التعاهد على البر والتقوى. صح، التعاهد على البر والتقوى، ولأجل هذا شرعت الصلوات الخمس جماعة، هذا من التعاهد، وشرع صيام رمضان، وشرع الحج، بل جاء في يوم عرفات النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذا التوحيد. وين كان هذا؟ الله عز وجل أخذ الميثاق من ظهر آدم في عرفات. فهل عندما تذهب تحج هل تتذكر هذا؟ هذا يكون تجديد، تجديد العهد بالتوحيد. وفيه الأخذ بالعموم. وبهذا الحديث يكون انتهى المجلد الأول نعم المجلد 19 من شرح الشيخ الإثيوبي رحمه الله، وزاد له من الأجر والثواب في الميزان. الباب 36 ويبتدئ به المجلد 20. يعني انظروا أيها الإخوة، يعني المواظبة على العلم ولو قليلا، سبحان الله، انظر كيف نحن بدأنا الآن المجلد 20 مع أنها ساعة أسبوعية. نعم. قال: باب من تحل له المسألة. لما تقدم في الأبواب السابقة النهي عن المسألة، ذكرها هنا خصوص استثناء، قال: من تحل له المسألة. وذكر في الباب حديث قبيصة، هكذا يعرف الحديث، حديث قبيصة، قبيصة بن المخارق الهلالي، ذكره من طريق واحدة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا ثقة ثبت إمام، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت كلاهما عن حماد بن زيد، أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه. قال يحيى ابن يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب. هارون بن رياب، وفي التقريب ابن رئاب، أبو بكر أو أبو الحسن البصري ثقة عابد. قال: حدثني كنانة ابن نعيم العدوي، أبو بكر البصري وهو ثقة. بالمناسبة هارون يعني ابن رياب يا صالح، هذا له إيش؟ له أخوان. ابن حزم قال: هارون هذا ابن رياب له أخوان، اليمان وعلي، فصار اليمان وهارون وعلي. قال: أما هارون، هارون هذا فمن أهل السنة، وأما أخوه اليمان فمن أئمة الخوارج، وأما أخوه علي فهو من أئمة الروافض. ثلاثة إخوة. نعم. وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي، كنانة ابن نعيم العدوي أبو بكر البصري ثقة، عن قبيصة ابن مخارق الهلالي صحابي سكن البصرة. قال: تحملت حمالة، قبل أن نبين حمالة، ابن حبان ذكر في بداية الحديث قصة عندك في صفحة 7 عن كنانة، قال: كنت عند قبيصة بن المخارق فاستعان به نفر من قومه. عندك نفر، هذا أول ما نصحح، صفحة 7 نفر، فاستعان به نفر من قومه في نكاح رجل من قوم، وقبيصة يعني كان سيدا في قوم، جاءوا له: أعطينا عشان نزوج الرجل، فأبى أن يعطيهم شيء، فانطلقوا من عنده. قال كنانة: فقلت له: أنت سيد قومك وأتوك يسألونك فلم تعطيهم شيئا، قال أما في هذا فلا أعطي شيئا. أما في هذا يعني في الزواج، وسأخبرك عن ذلك. قال تحملت بحمالة في قوم، تحملت بحمالة في قوم، يعني وهذا كان معروف عند العرب أن السيد يتحمل حمالة، يعني يتحمل حمالة جماعة مثلا متنازعون، فيذهب يصلح بينهم فيكون الصلح بالمال، والآخرون ما عندهم فيقول في ذمتي، المال في ذمتي، ما يلزم أنه يكون معه مال ويعطي، لا، وإنما يتحمل، يقول في ذمتي. فإذا قال في ذمتي والناس عرفوا فيذهبون إيش؟ ها؟ يعطونه. لو تحمل مثلا 100,000، هذا يأتي 10 وهذا يعطي 20 وهذا 40 حتى يتم الصلح. هذا معنى الحمالة. فهو يقول تحملت بحمالة في قوم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وسألته أن يعينني، فقال بل نحملها عنك يا قبيصة ونؤديها إليك من إبل الصدقة، من الزكاة يعني. ولذا كان من مصارف الزكاة والغارمين، الغارم هو الذي تحمل إيش؟ تحمل حمالة وأيضا المدي، فالغارمين يدخل فيهم المتحمل حمالة والمدي. ثم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، ثم ذكر له الإيش؟ ذكر له الحديث. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة وذكر منهم المتحمل، لكن قبيصة قال خلاص ما بتحمل. قال تحملت حمالة في صفحة 8، ذكر يعني أقوالهم في الحمالة، ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة فيتكفل بها ويلتزمها في ذمته، هذا الذي يسمى الإيش؟ ها؟ ها؟ الحميل والإيش؟ والزعيم والإيش؟ والضامن. الحميل يعني أنه تحمل حمالة، والزعيم الذي يعني يلتزم بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وزعيم في بيت في وسط الجنة إلى آخره. الإمام النووي عندك ماذا قال؟ قال هو المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، يستدينهم، المهم أنه يكون في ذمته. القرطبي قال تحملت حمالة ألزمتها نفسي. قال وكانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة فدية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق ولا يصدر مثله إلا عن سادات الناس وخيارهم. وكانت العرب لكرمها إذا علمت بأن أحدا تحمل حمالة بادروا إلى معونته. وتحمل الحمالة يعني فيه مسؤولية. أنا أذكر مرة أنني تحملت حمالة بين يعني رجل وزوجته، وعنف إذا ما جئت بالآن سأفعل كذا وكذا. فلذا كان هذا يعني من مكارم الأخلاق والأمور المهمة. نعم، فلا ندري لماذا قبيصة قال ما بتحمل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مخرجا. قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. استدلوا بهذه الجملة على جواز إيش يا شيخ؟ جواز نقل الزكاة، لأنه قال أقم حتى تأتينا الصدقة، فإذا هي منقولة من مكان إلى مكان. لكن يشكل على هذا أن الصدقة كان يؤتى بها إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتولى تفريقها. قال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة، لأنه طبعا جاء يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه هذا. قال يا قبيصة إن المسألة، وعند النساء إن الصدق لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة عندما نتأمل في حالهم نخرج بقاعدة عامة، وهذا هو الواجب على العالم وطالب العلم، وكأني بابن حزم أنه ما تحل إلا لهؤلاء الثلاثة بس، لأنه يمشي على الظاهر. لا، أنت تتأمل إيش القاسم المشترك بين هؤلاء الثلاثة. سنرى الآن، سنرى أن القاسم المشترك هو الإيش؟ هو ما لا بد منه. وهذا القاسم المشترك جاء منصوصا عليه في حديث سمرة، وسنذكره إن شاء الله. إلا لأحد ثلاثة، رجل إيش إعراب رجل؟ ها، هذا بدل أحد رجل، ويمكن أن تقول رجل ويكون الإعراب إيش؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، ويمكن أن يكون رجلا بتقدير محذوف تقديره إيش؟ أعني. فإذن هذا يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة، مثل بني الإسلام على خمس، يمكن أن تقول إيش؟ شهادتي شهادة شهادة. لكن يقول قائل بالنسبة للرجل في حال النصب أعني رجلا، كيف هذا؟ وين الألف وعلى التنوين؟ فالجواب أن في لغة ربيعة، في لغة ربيعة أنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون. يعني عند ربيعة مثلا رأيت رجلا، كيف يقولون؟ ها، رأيت رجل، الحمد لله. عندما تعرف لغات العرب يعني يهون الأمر، ولا تتهم المتكلم بأنه لا يعرف، بس المتكلم طبعا يقف بدون معرفة. نعم، رأيت رجل، فهذا عند ربيعة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة من أجل الحمالة حتى يصيبها، يعني يصيب ما تحمله ثم يمسك، إذن بقدر الحاج. الثاني ورجل أصابته جائحة. جائحة يعني آفة، آفة مرئية لكل الناس، عنده أرض احترق الزرع، عنده مصنع احترق المصنع، عنده محل تجاري مخزن، هذه جائحة. والجائحة قال كالإيش؟ الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها كالغرق والحرق والبرد المفسد للزروع والثمار، وأصلها جاحت الآفة المال تجوحهم جوحا، من باب قال، قال يقول قولا، جاح يجوح جوحا بمعنى أهلكته. قال وتجيحه جياحة وأجاحته، كل هذا صحيح. فالمهم الجائحة الآفة. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. عند الإمام النسائي بدل قواما قال حتى يصيبها، يعني حتى يصيب مثل ماله المجتاح. كان عنده مصنع احترق فيسأل حتى يرجع المصنع إلى ما كان عليه، هذا على رواية النسائي. طيب وهنا حتى يصيب قواما من عيش، قواما من عيش، هل هذا يعني كما قال سدادا من عيش ما تسد به الحاجة لأنه صار فقيرا فيسأل حتى يصبح لا يحتاج للناس؟ ففي فرق بين الروايتين. حتى يصيب قواما من عيش يعني ما يقوم به عيشه، وأما قواما فهو بمعنى العدل، وكان بين ذلك قواما، أما هنا قواما. طيب الثالث، ورجل أصابته فاقة. ورجل أصابته فاقة، افتاق بمعنى احتاج، كان غنيا موسرا ثم افتقر. هذا هو يعني شوف اللغة العربية، الفاقة إنما تكون لمن كان إيش؟ كان غنيا ثم افتقر، أصابته فاقة. وإيش الفرق بين الجائحة والفاقة؟ الجائحة مرئية لكل الناس فما تحتاج ايش بينة لأنها مرئية، الناس كلهم يرون مصنع احترق. وأما الفاقة فتحتاج ايش؟ تحتاج بينة. كان غنيا قام يقول يا جماعة ما عندي شيء، قد يكون كذابا، فهذا الثاني يحتاج بينة. أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى، نعم، قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة، هنا احتاج البينة، من ذوي الحجة من قومه، يعني حتى يقوم ثلاثة يعني يشهدون كما في رواية النساء، وفيها رد على الخطاب يقول إن هذه ليست شهادة، ما في أقوى من أهل الحديث في الحج، لأن أهل الحديث يجمعون الطرق والألفاظ. حتى يقوم عند النسائي حتى يشهد، وعند أبي داود حتى يقول، حتى يقوم، حتى يشهد، حتى يقول، واضح. ثلاثة من ذوي الحجة، من ذوي العقل الذين يعرفون حقيقة الأمر، الحجب معنى العقل. طيب وهل يقال إن الشهادة في هذا الموطن يشترط فيها الثلاثة؟ نقول نعم. ولماذا الثلاثة؟ لأن الثلاثة مبدأ الاشتهار. سبحان الله، هكذا وجه العلماء، قالوا لأن يعني الأمر المشهور إذا لم يكن مشهورا فأول الاشتهار بإيش؟ بثلاثة. فنقول شهادة الشهادة على الفاقة إنما تكون بثلاثة. عندك الإمام النووي قال: وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا هو شرط في بينة الإعسار فلا يقبل إلا ثلاثة. هذا هو الصواب قول بعض الأصحاب. قال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات بخلاف الزنا لا بد من أربعة، وحملوا الحديث على الاستحباب. فالصواب هو قول هؤلاء الجماعة من أصحاب الإمام النووي من الشافعي، إن هذا شرط حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. يقولون إيش؟ لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا. فما سواهن، هنا بقى نأتي كما ذكرنا إلى التأمل في هؤلاء الثلاثة حتى يكون عندنا ضابط عام لحل المسألة. تلاحظ ماذا؟ إن هؤلاء الثلاثة يشتركون في الإيش؟ فيما لا بد منه. وهذا الذي فيما لا بد منه قد جاء في حديث سمرة، عندك في صفحة 13 حديث سمرة الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وهو في صحيح أبو داود 1447، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح، كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، تروح تسأل الحاكم تقول له أعطني، أو في أمر لا يجد منه بدا، فهذا تعميم، أو في أمر لا يجد منه بدا. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على هؤلاء الثلاثة وعمم في حديث إيش؟ سمرة، أو في أمر لا يجد منه بدا. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا. كيف سحتا؟ فما سواهن سحتا ولا سحت؟ طيب، فهم قالوا إيش؟ الإمام النووي قال: هكذا هو في جميع النسخ سحتا، ورواية غير مسلم سحت. رواية غير مسلم واضحة، فما سواهن سحت، ما مبتدأ وسحت خبر. وأما على رواية مسلم فكيف هذا؟ قالوا: نقدر محذوفا، يعني فما سواهن من المسألة يا قبيصة اعتقدته سحتا، أو قالوا إيش؟ يؤكل سحتا. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر هين، يكون هذا إيش؟ حال مقدمة، يعني يأكلها سحتا صاحبها سحتا، وتكون سحتا الثانية تكرار للتأكيد. فما سواهن من المسألة يا قبيصة إيش؟ ما سواهن يأكلها سحتا. ويكون الخبر في هذه الحالة إيش؟ يكون الخبر إيش يا أبو معاذ؟ جملة، جملة فعلية. ما سواهن إيش الخبر؟ يأكلها سحتا، لكنها إيش؟ قدمت سحتا، يأكلها صاحبها سحتا. فوائد الحديث في صفحة 15 بيان تحريم مسألة الناس لغير هؤلاء المذكورين ومن كان بمعناهم كما في حديث سمرة، ومنها بيان أن من تحمل حمالة يستحق الصدقة وهو معنى الغارم، ومنها ما قاله الخطابي في هذا الحديث: علم كثير وفوائد جمة، ويدخل يعني هذا الحديث في أبواب من العلم والإيش، أبواب من العلم والإيش، الحكم ولا الحكم، الحكم، أبواب من العلم وممكن الحكم. قال: وذلك أنه قد جعل من تحل له المسألة أقساما ثلاثة: غنيا وفقيرين. الأول غني، الذي يتحمل حمله يكون غنيا، كما أن إيش مثلا وفي سبيل الله، وفي سبيل الله المجاهد، المجاهد يكون غنيا لكنه يأخذ من الزكاة ليجاهد، طالب العلم المتفرغ للعلم. قال: قد جعل من تحل له المسألة من الناس أقساما ثلاثة: غنيا وفقيرين. فقد يكون غنيا ويأخذ من الزكاة، كالذي يأخذ ليجاهد، والذي يأخذ ليتفرغ لطلب العلم بخلاف التفرغ للعبادة، لا، تفرغ لطلب العلم، لأن هذا نفع إيش؟ نفع متعدي للناس. قال: وجعل الفقر على ضربين: فقر ظاهر وهو صاحب الجائحة، وفقرا باطنا وهو الذي أصابته فاقة. نعم. قال: ومنها أن فيه من العلم أن من ثبت عليه حق عند حاكم فطلب المحكوم له حبسه، وادعى المحكوم له الإفلاس والفقر، لا تسمع دعواه إلا ببينة. بناء على يعني هذا الحديث أنه لا بد من البينة في دعوى الفقر. قال: ومنها أنه يدل على جواز نقل الصدقة من بلدة إلى أخرى، وهذا قد عرفنا ما فيه. قال: ومنها أن الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي يكون بها قوام العيش وسداد الخلة، وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته، بقدر حاله ومعيشته. وهذا طبعا يختلف باختلاف يعني رواية النسائي كما ذكرنا أنه يسأل حتى يحصل له ما مثل ما فقده. قال: ومنها أن من لم يقدر على كسب لزمانه، مرض مزمن ونحوها، جاز له السؤال بقدر قوت يومه، ومن قدر على الكسب وتركه لاشتغاله بتعلم العلم تجوز له الزكاة والصدقة، ومن تركه للتطوع من الصلاة والصيام ونحوهما فلا تجوز له الزكاة. وكذلك من تخلف نحو رباط، الرباط للحراسة الحدود البلاد، لكن ما ذكروها هنا عن هذه الطائفة أنه اشتغل بالطاعة والرياضة وتصفية الباطن، فيستحب له أن يسأل صدقة التطوع. الشيخ اليوتيوب يعلق وقال: ما ذكره من جواز السؤال لأجل من تجرد للطاعة وتصفية الباطن محل نظر، لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما سواهن من المسألة سحت. أكتفي بهذا من أجل يعني الباب الجديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.